الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى حديثنا حول الحديث الثاني من المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله. وفرغنا في الدرس الماضي من حديث عمر، وذكر له مسلم 4 طرق، واليوم نبقى في الحديث نفسه، حديث جبريل، وذكر له مسلم 3 طرق. وهذا الحديث انفرد أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة به، ورواه عن أبي زرعة أبو حيان التيمي يحيى بن سعيد، واشتهر عن أبي حيان ولم يخرجه البخاري إلا من طريق أبي حيان. وهذا الحديث أورده مسلم، وقد شارك فيه الإمام البخاري. فهذا الحديث يسمى في اصطلاح العلماء متفق عليه، أو رواه الشيخان، وهذا هو الشائع الدارج عند العلماء باستثناء مجد الدين ابن تيمية رحمه الله، فإن له مصطلحا خاصا عند قوله متفق عليه، ونصص على هذا الاصطلاح في مقدمة كتابه المنتقى. المنتقى هو أصل كتاب نيل الأوطار للشوكاني، فنيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. فقال مجد الدين صاحب أصل الكتاب الذي شرحه الشوكاني في النيل، قال: وإذا قلت متفق عليه فالمراد به ما كان عند البخاري ومسلم وأحمد والشيخان عند البخاري ومسلم. وجماهير العلماء والمصطلح الشائع الدائع الدارج بين طلبة العلم وفي الكتب على اختلاف الأمصار والأعصار، لما يذكر متفق عليه أو يذكر رواه الشيخان، فالمراد به أن يخرج البخاري ومسلم متن الحديث ولو بالمقاربة، بشرط اتحاد المخرج. فحديث عمر السابق انفرد به مسلم، مع أن أصل متنه موجود في البخاري، ولكنه في مسلم عن عمر فقط، أما في البخاري فعن أبي هريرة، وفي مسلم عن أبي هريرة. ولذا يقال في هذا الحديث: هذا حديث متفق عليه. وهذه مقدمة لا بد لطالب العلم أن يتقنها، ولا بد له أن يحفظها وأن يعرفها. هذا الحديث كما قلنا خرجه البخاري في صحيحه في موطنين: الموطن الأول في كتاب الإيمان، والموطن الثاني في كتاب التفسير، والأول برقم 50 والثاني برقم 4777 في صحيح البخاري. وأخرجه البخاري في كتاب التفسير لأن لقول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، في آخر سورة لقمان ورد هذه الآية ذكر في هذا الخبر. والإمام البخاري يبوب على الأحاديث ومن المسلمات والتي ينبغي أن لا تغيب عن بال طالب العلم أن فقه الإمام البخاري في تراجمه، فينبغي لطالب العلم أن يعتني عناية خاصة بالتبويب الذي يذكره البخاري في صحيحه، خلافا لمسلم فإن التبويبات دخيلة عليه وليست منه ولم يضعها هو، وإنما أسقطت على كتابه إسقاطا وانتشرت تبويبات النووي وطبع الكتاب وانتشر بتبويبات الإمام النووي، وقلنا ويوجد لتبويب النووي على الرغم من الميزة والخير والمتانة في بعض المواضع إلا أن عليها ملاحظات واستدراكات كثيرة في مواضع عديدة ستأتي في محلها وأماكنها إن شاء الله. نسمع هذا الحديث، نسمع الطريق الأول منه ثم نعلق عليه ونحاول، وهذه ميزة لهذا الدرس ولدرس قادم، أن نقارن على وجه العجلة بين شرح الإمام النووي وشرح الحافظ ابن حجر، ونحاول أن نقرأ منها هنا وهنا فقط في هذا الدرس والدرس القادم أو الذي يليه على حسب ما يسعف الوقت، وأرجو أن يكون التقدير دقيقا أو قريبا من الدقة. نسمع سند الحديث ولفظه ثم نعلق إن شاء الله. سند الحديث ومتنه، ونبدأ بوقفات مع السند. وقبل أن أبدأ أود من بعض الإخوة أن يذكرنا لما لم يخرج البخاري حديث عمر السابق، لماذا خرج البخاري هذا الحديث واغفر الحديث السابق؟ تفضل. لأن الرواة اضطربوا في الحديث السابق في تعيين ابن بريدة هل هو عبد الله أم سليمان، واضطربوا هل الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب أم أبوه، فبعضهم رواه عن ابن عمر مرفوعا وبعضهم ذكره عن ابن عمر عن عمر، وبعضهم جعل ابن بريدة عبد الله ومنهم من جعله سليمان. هذا الحديث اسناده ظاهر جلي لم يقع فيه خلاف، ولذا أخرجه البخاري، والبخاري ينتقي ومسلم ينتقي، وانتقاء البخاري أشد، ولذا مسلم سد هذا الانتقاء بالنزول درجة عن البخاري بأنه ذكر أحاديث الباب فجعل الأحاديث تقوي بعضها بعضا، ففتح بابا مهما لطلبة العلم في أن الحديث يتقوى بالشواهد. وفي الحق والحقيقة أن الذي فتح هذا الباب هو الإمام الشافعي في الرسالة لما ذكر الاحتجاج بالمرسل متى يكون ومتى لا يكون. ولذا ما نسمع من مناهج هذه الأيام أن الحديث إن وجد فيه ضعف يسير يساوي صفرا، والضعف اليسير للطريق الآخر يساوي صفرا، والثالث صفرا، والرابع صفرا، فالحديث إن تعددت طرقه فلا يتقوى بتعدد الطرق، هذا هراء ما أنزل الله به من سلطان، وهذا أمر يناقض صنيع ومناهج الأئمة الأقدمين وعلى رأسهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام مسلم بن الحجاج. هذا السند لمسلم فيه شيخان، الأول زهير بن حرب، ومسلم يروي عنه ويسميه تارة ويكنيه أخرى ويهمل النسبة تارة وينسبه تارة. ففي الحديث السابق قال حدثنا أبو خيثمة، وفي هذا الحديث قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. فزهير بن حرب هو أبو خيثمة شيخه في الحديث السابق. وإن كنتم تذكرون فإنا قلنا إن مسلما في المسند الصحيح أكثر عن زهير بن حرب، وروى له في مسنده الصحيح 1281 حديث أو 1280. وزهير بن حرب تكلمنا عنه، واليوم نتكلم عن أبي بكر بن أبي خيثمة، عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد، وجده إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة، وهو من عائلة كلها علماء ورواه، فله أخوان محدثان عثمان والقاسم، والقاسم ضعيف وعثمان ثقة، وجده كان قاضيا، وله ابن محدث اسمه إبراهيم، ولابن أخيه عثمان ولد محدث اسمه محمد، ومحمد ابن عثمان ابن أبي شيبة هو صاحب كتاب أو رسالة العرش المطبوعة، ابن أخي أبي بكر ابن أبي شيبة. وأبو بكر ابن أبي شيبة كما كان يقول الإمام أحمد قال هو أجل عندي من أخيه عثمان، قاسم ضعيف بطبيعة الحال، فأحسن هذه العائلة وأتقنهم وأغزرهم وأرواهم للحديث هو أبو بكر. أخرج عنه مسلم وأكثر، فروى عنه في المسند الصحيح 1540 حديثا، كما في ترجمته في التهذيب. وأبو بكر بن أبي شيبة مصنف له 3 كتب، أوسعها وأوعبها مصنفه المطبوع، مصنف ابن أبي شيبة، وله مسند ما زال مخطوطا ومخطوطه موجود، وله تفسير وهو في عداد المفقود. وابن أبي شيبة عاصر كبار العلماء، وكانت الرواية في عصره في أوجها، ومن أقرانه علي بن المديني وإسحاق بن راهويه. ويحيى بن معين وذكر الإمام الحافظ المتفنن صاحب المذهب المفقود أبو عبيد القاسم ابن سلام عبارة مشهورة عنه قارن فيها بين ابن أبي شيبة وابن المديني ويحيى ابن معين وأحمد ابن حنبل، فهو من أقران الإمام أحمد. فقال: كان ابن أبي شيبة أسردهم بالحديث، وكان الإمام أحمد بن حنبل أفقههم فيه، وكان علي بن المديني أعلمهم به أو أعلمهم به، وكان يحيى بن معين أجمعهم له. فالأسرد ابن أبي شيبة، والأفقه أحمد، والأجمع ابن معين، والأعلم بالحديث علي بن المدين رحم الله الجميع. وهذه ميزات ينبغي لطالب العلم أن يعرفها، ولا سيما لهؤلاء الجهابذة الجبال والأئمة الكبار. ابن أبي شيبة مات 35 و200 للهجرة، وابن أبي شيبة وزهير بن حرب رويا الحديث عن إسماعيل ابن إبراهيم الملقب بابن علية، وابن علية نسبة لأمه، اسمه إسماعيل ابن إبراهيم، واشتهر بابن علية. ولذا إن كنتم تذكرون ذكرنا في الدرس الماضي أن الاسم العلم لما يذكر ويذكر ابن وبعده ليس اسم أبيه، فنميز اسم الأب عن غير اسم الأب بوضع ألف للابن. إن كان الذي بعده أباه نسقط الألف، وإن كان الذي بعده جده أو أمه أو جدته فنثبت الألف. لذا لما يذكر أحمد ابن تيمية من الخطأ نسقط الألف، لأن تيمية جدته واسم أبيه عبد الحليم كما تعلمون، وهنالك عدد كبير من الرواه اشتهروا باسماء جداتهم او امهاتهم، من مثل محمد بن سيرين، ومن مثل الصحابي الجليل يعلى بن منية، وكثير ما يقع التخليط في اسم هذا الصحابي، فاسم ابيه امية واسم امه منية، ويقال في كتب التراجم يعلى ابن منية بالالف وامية دون الالف، لان امية ابوه ومنية امه. وقد جمع هؤلاء الامام اللغوي الفيروزلاني صاحب قاموس المحيط فيما ذهب من لغة العرب شماطيط، فصاحب هذا القاموس الفيروزلاني ألف رسالة مطبوعة اسمها تحفة الأبي في من نسب إلى غير أبيه، وذكر من بينهم إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا. ومن انفرادات فوائده في هذه الرسالة أنه قال الفيروزلاني ابن عليا اثنان، عند المحدثين ان اطلق فيراد اسماعيل بن ابراهيم، ولما يذكر ابن علي في كتب الفقه فيراد به ابن ابنه اسماعيل بن ابراهيم ابن اسماعيل بن ابراهيم ابن مطفل الازدي الكوفي، واسماعيل بن ابراهيم ولد في السنة التي مات فيها الامام الرباني الحسن البصري، ولد سنة 110 ومات سنة 93 و100، فعمر 83 سنة قضاء في الرواية، وكان ورعا تقيا رحمه الله تعالى. وكان يقول: من قال عني او من قال لي ابن علي فقد اغتابني. قال الامام الذهبي في ترجمته في السير بعد هذه المقولة، قال: وهذا من سوء خلقه رحمه الله، فما الحيلة؟ فقد اشتهر بهذه التسمية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ابن صفية ولعمار ابن سمية، فماذا يريد ان يقال له ابن علي؟ والنسبة للام او للجدة امر مشهور عند العرب، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشرت دعوته اصبح كفار قريش يقولون عنه كما في حديث هرقل الطويل الذي اخرجه الامام البخاري في الصحيح: لقد امر امر ابن ابي كبشة. وابن ابي كبشة هو محمد صلى الله عليه وسلم، نسب الى كبشة بعض جدات والدته، فكانت العرب تنسب الرجل الى امه والى جدته، وهذا امر مشهور عندهم، وهذا ليس من الغيبة بمحل ولا بمكان ان شاء الله تعالى. وابن علي امام جليل روى عنه كبار العلماء والأئمة كأحمد وابن المديني، وبل روى عنه الكبار ممن هم في طبقة مشايخه كشعبة وابن جريج، فشعبة بن جريج كلاهما شيخ لابن علية، ومع ذلك فإنهما رووا عنه رحم الله الجميع. واسماعيل بن أمية له ثلاثة من الولد، أسوأهم إبراهيم، قال عنه الذهبي في السير: وأما إبراهيم فجهمي شيطان. هذه عبارة الإمام الذهبي في السير. وله حماد، وحماد من شيوخ الإمام مسلم في الصحيح، وحماد أدرك أباه وسمع منه، وله أيضا محمد ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، ومحمد أصغر إخوانه لم يدرك أباه ولم يسمع منه، وهو من شيوخ الإمام النسائي في المجتبى في السنن المطبوعة، فيروي النسائي في سننه عن محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن علية، وكما قلنا لا توجد له رواية موصولة في عن أبيه. عن أبي حيان، أبو حيان هو يحيى بن سعيد تيمي، ووقع في بعض الطبعات من شرح الإمام النووي وفتح الباري التميمي، هذا خطأ، إنما هو تيمي من تيم الرباب ويتخذ في هذه القبيلة. وأبو حيان توبع في هذا الحديث، فقد أخرجه مسلم من طريقين آخرين، الثاني مباشرة بعد هذا الطريق من طريق أبي حيان، والثالث من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة. فعمارة بن القعقاع تابع أبا حيان في الرواية عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. وأبو حيان رواه عن أبي زرعة، وحديث أبي هريرة هذا لم يعرف إلا عن أبي زرعة، فانفرد أبو زرعة عن أبي هريرة وما شاركه أحد، لم يتابعه أحد في روايته عن أبي هريرة. وأبي زرعة بن عمرو بن جرير تابعي جليل، أكثر من الرواية عن أبي هريرة، وهو ممن اشتهر بكنيته واختلف في اسمه. باب الرواة يشتهر اسمه ولا يعرف له اسم، مثل أبي هريرة مثلا. أبو هريرة لو أردنا أن نفصل القول في أسماء أبي هريرة اختلفوا في أسمائه على 20 قولا. اشتهر بأبي هريرة وبقي الرواة يقولون أبو هريرة أبو هريرة، وكذلك أبو زرعة. ومن باب الفائدة جمع الإمام الذهبي رسالة نفيسة مطبوعة بعنوان ذكر من اشتهر بكنيته من الأعيان، اقتصر فيها على ذكر المشهورين بالكنية فقط، وأغلب هؤلاء تجد أقوالا عدة في تعيين أسمائهم. فأبو زرعة اختلف في تعيين اسمه على 4 أقوال، فقيل عبيد الله، وقيل عبد الرحمن، وقيل هرم، وهو أشهرها، أشهر الأقوال في اسمه أنه هرم، وقيل عمرو، فيقول اسمه عمرو بن عمرو، يعني اسمه كاسم أبيه، وهو مشهور بكنيته. هذه الفوائد التي تخص الرجال. أما الفوائد التي تخص الإسناد فأرجو من إخواني أن يدققوا في النظر في الإسناد، وإن لاح لأحد منهم شيئا فليقل. نعيد القراءة وتأملوا. قال مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا، أي الاثنين، عن ابن علية قال زهير، من زهير؟ ابن حرب شيخه. قال زهير حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أبي حيان. فما اللطيفة، فما هي اللطيفة الموجودة في هذا الإسناد؟ هات يا أخ أحمد. هذه فائدة، أعيد ما قال الأخ أحمد، أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عمعمه عن ابن علية، كلاهما قال عن ابن علية، ولكن زهير بن حرب انفرد عن ابن أبي شيبة بقوله حدثنا، ولذا حتى من دقة الإمام مسلم أنه قال بعد قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إذن إسماعيل بن أبي شيبة وزهير بن حرب رواياه بالعمل على مسلم، وزهير انفرد بالتحديث. هذه فائدة رقم واحد. فائدة رقم اثنين، الفائدة الثانية، اقرأ انظروا في الاسناد، انظروا في الاسناد، تفضل. زهير بن حرب سماه وسمى اسم ابيه، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية، قال زهير حدثنا زهير بن حرب. اذا ابو بكر بن ابي شيبة نسبه لامه، وكذلك زهير بن حرب في رواية أو مرة، وفي مرة أخرى سماه. وقلنا هذه من الدقة الفائقة التي يتميز فيها مسلم عن البخاري فضلا عن غيره. ولذا طالب العلم ينبغي أن ينتبه لهذه، لماذا أعاد بعد أن انقطع الإسناد عند ابن علية أعاد مسلم ذكرى زهير وأعاد صيغة التحمل بحدثنا وعاد الاسم ابن علية مصرحا به؟ هذا من الدقة الفائقة التي يتميز بها مسلم عن سائر علماء الحديث. ثم بعد ما قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال عن ابي حيان. لو ان واحدا منهم قال عن اسماعيل بن ابراهيم حدثنا ابو حيان لوضع مسلم هنا حا. لو اسماعيل بن ابراهيم صرح بالتحديث لواحد منهم ولاخر بالعنعنة، ماذا فعل مسلم؟ ماذا يفعل في عادته؟ يقول حا ويعيد بالتحديث. لكن هنا كلاهما اشترك في ان ابن علية او اسماعيل بن ابراهيم رواه عن ابي حيان بالعنعنة، ولذا مسلم هنا اهمل التحويل. ولذا ينبغي ان نقف وقفات طويلة لما نقرأ في صحيح مسلم، لما نقول حا وعدم قولنا لحا، هذه التحويلة لا يذكرها اعتباطا، وانما يذكرها لغرض، وانما يذكرها لفائدة. ولذا نحن نود ان نبدأ في شرح صحيح الامام مسلم على هذا الحال في البدايات، يدقق على منهجه وعلى صنيعه. بهذا نكون قد اتممنا الكلام على الرواه وعلى لطائف الاسناد. نسمع الان تعليق الامام النووي على الاسناد. اقرأ تفضل يا بنس. وفي الاسناد الاخر لا بعدها.
وفي الإسناد الآخر أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن علية.
مصفوف إسماعيل بن علية بلا ألف، هذا خطأ، ينبغي أن توضع ألف قبل علية.
وإسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم في الطريق الأخرى، وقد تقدم بيانه وبيان حال أبي بكر بن أبي شيبة وحال أبيه عثمان وأبيهما محمد وجدهما أبي شيبة إبراهيم وأبيهما القاسم، وأن اسم أبي بكر عبد الله والله أعلم. وفي هذا الإسناد أبو حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله بن جرير، فأبو حيان بن متتابدة واسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي سيف الرباب الكوفي، وأبو زرعة وأما أبو زرعة فاسمه هرم، وقيل عمرو بن عمرو وقيل عبيد الله وقيل عبد الرحمن. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما باردا أي ظاهرا، ومنه قول الله تعالى وترى الأرض باردا وبرزوا لله جميعا وبرزت الجحيم.
حسب ولما برزوا تفضل الآية. اقتصر النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا المقطع من الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا على ذكر الغريب والمعنى. ما معنى بارز؟ قال بارز ظاهر، ثم ذكر الآيات التي تدلل على هذا المعنى. نسمع الآن لشرح الحافظ ابن حجر، وقلنا هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم، وقلنا ابن البخاري اخرجه في موطنين، نقرأ من الموطن الاول. وعلى الغالب الامام ابن حجر في شرحه يسهب في الموطن الاول ثم في الموطن الثاني يبقى يقول تقدم وهكذا. قال ابن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. ومن اللطائف ان يقال ان البخاري اخرج هذا الحديث فقال حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم به، يعني اختلف البخاري ومسلم في اسماء الشيوخ. مسلم رواه عن اثنين، عن ابن علية، والبخاري رواه عن مسدد ابن مسرهد. منكم من يكمل اسم هذا المحدث؟ قالوا في اسمه انه رقية العقرب، مسدد بن مسرهد بن مطربل بن مغربل بن ورندل، قالوا في اسمه هذا رقية العقرب من الغرابة الموجودة في اسمائه واسماء ابائه. قال حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل بن ابراهيم ابن الحديث. فيفترض الان ان المخالفات تكون في الفاظ يسيرة، لأن الخلاف عالي وفقع في الشيخ فقط، والألفاظ من تبع عن ألفاظ البخاري وألفاظ مسلم يجدها تكاد تكون متطابقة، والخلاف ممن الخلاف في الألفاظ ممن من أسماء الشيوخ فقط، من أسماء الشيوخ. انظروا إلى دقة الحافظ ابن حجر رحمه الله، رحمه الله كم نفع الله به. قال الحافظ ابن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس أي ظاهرا لهم. هنا انتهى ما عند النووي، غير محتجب عنهم ولا ملتبس بغيره، والبروز الظهور. وقد وقع في رواية أبي فروة إن كنتم تذكرون لما ذكرنا لكم مراد تعمية جبريل عن الناس وقع له ذكر، كنا نقول في رواية أبي فروة في رواية أبي فروة. وأبو فروة روايته عن أبي زرعة عن أبي هريرة، فيكون قد تابع أبا حيان، يعني رواه أبو زرعة عمار بن القعقاع وأبو فروة والروحيان. الفاظ ابو فروة مفصلة وهي عند ابي داود في السنن والنسائي في السنن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد وقع في رواية ابي فروة التي اشرنا اليها بيان ذلك، فان اوله عنده رواية ابي فروة عند النسائي وابي داود، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين اصحابه فيجيء الغريب فلا يدري ايهم هو، فطلبنا اليه ان نجعل له مجلسا يعرفه الغريب اذا جاء. قال فبنينا له دكانا مثل هذه، مكان مصطبة يجلس ويظهر للناس، وهذا الجلوس هذا اصل مشروعيته. فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه، واستنبط منه القرطبي. من القرطبي؟ من القرطبي؟ ابو العباس صاحب شرح مسلم صاحب المفهم. قلنا متى ذكر المفسرون القرطبي فيريدون به ابو بكر تلميذ ابي العباس احمد بن عمر صاحب المفهم شرح صحيح مسلم. وكثير من طلبة العلم من يقرؤون قالوا القرطبي يظنون انه القرطبي المفسر، فهذا غلط. متى ذكر القرطبي هكذا في الصحيح في فتح الباري يراد به شيخ صاحب التفسير. ولذا الامام ابن حجر لما يذكر المفسر يقول قال القرطبي المفسر، قال القرطبي المفسر، يميز بينهما بهذه اللفظة. واستنبط منه القرطبي استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعا اذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه. اذا اتاج ابن حجر اتى برواية ابي داود النسائي فيها تفصيل انه كيف النبي كان بارز وما هي سبب وما هو سبب بروزه. كان جالس على دكان طين على مصطبة والناس امامه. هذا معنى قول ابي هريرة في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس. فاتاه رجل، اهمل النووي رحمه الله هذا الشرح، فاتاه رجل. ومن الرجل الذي اتاه؟ جبريل المذكور في الحديث سابق. ولذا قال ابن حجر فاتاه رجل، قوله فاتاه رجل اي ملك في صورته رجل. وفي التفسير للمصنف يعني وقع في رواية التفسير في الموطن الثاني، في الموطن الثاني في كتاب التفسير عند تفسير سورة لقمان للبخاري وقع اذ اتاه رجل يمشي. ولأبي فروة في النساء وابو داود فإن لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا. من الذي ذكر وجهه؟ من كان مقابله. ومن الذي ذكر ريحه؟ من مر بجانبه. وكان النبي بارز وكان الناس حوله صلى الله عليه وسلم. وأطيب الناس ريحا كان ثيابه لم يمسها دنس. هذا لفظ ابي فروة. اذا ابن حجر يفسر الاحاديث يفسر الرواية بالرواية رحمه الله. ولمسلم ابن حجر عاد لمسلم، ولمسلم من طريق كهمس في حديث عمر بينما نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وفي رواية ابن حبان سواد اللحية لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وفي رواية لسليمان التيمي ليس عليه شحناء السفر وليس من البلد، فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا في حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأفادت هذه الرواية أن الضمير في قوله على فخذيه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وبه جزم البغوي وإسماعيل التيمي لهذه الرواية، ورجحه الطيبي بحثا لأنه نسق الكلام خلافا لما جزم به النووي. ماذا جزم النووي فيما قلنا؟ أنه وضع يديه على فخذي نفسه، وقلنا الصواب من الروايات الجمع، الصواب الجمع، لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه، وهذا وإن كان ظاهرا من السياق لكن وضعه يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم صنيع منبه للإسرائيلي، وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل، والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة الأعراب، ولهذا تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا استغرب الصحابة صنيعه، ولأنه ليس من أهل البلد وجاء ماشيا ليس عليه أثر السفر. فإن قيل كيف عرف عمر أنه لم يعرف أحد منهم؟ عمر قال لم يعرف أحد منا، كيف قال عمر ذلك؟ أجيب بأنه احتمل أن يكون استند إلى ذلك في ذلك إلى ظنه، والقول بغلبة الظن مشروع لا حرج فيه، حتى أن الفقهاء يقولون لو أن رجلا حلف يمينا أن فلانا أن أبا محمد مسافر على غلبة ظنه، ثم تبين له فيما بعد أن أبو محمد مقيم غير مسافر لا يحدث، لا يحدث. واستدلوا على ذلك بحديث عند مسلم في باب الدجال يأتي إن شاء الله تعالى. قلت هذا الثاني أولى، أجيب بأنه يحتمل أن يكون استند في ذلك إلى ظنه أو إلى صريح قول الحاضرين، غير واحد روى الحديث وقال لا يعرفه منا أحد. قلت ابن حجر هذا الثاني أولى، فقد جاء كذلك في رواية، في رواية عثمان بن غياث، فإن فيها فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا. وأفاد مسلم في رواية عمارة بن قعقاع سبب ورود هذا الحديث، فعنده في أوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني. سبب مجيء جبريل أن الله عز وجل بعث جبريل في ذاك الحين، النبي كان جالسا فقال لهم سلوني، فما سأله أحد، فجاء رجل يتخطى الرقاب، أرسل الله جبريل يتخطى الرقاب. إذا سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بارزا وما أراد أن يدرس، وإنما أراد أن يسأل ويجيب، فقال سألوني، فما سأله أحد فقال ما قال. فقال الحافظ وأفاد مسلم في رواية عمار بن القعقاع الآتية، وهي الرواية الثالثة من طرق هذا الحديث، سبب ورود هذا الحديث عنده في أوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوني، فهابوا أن يسألوه، قال فجاء رجل. ووقع في رواية ابن مندة عن كهمس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ جاءه رجل فكأن أمره له بسؤاله وقع في خطبته، كان يخطب سكت سلوني. انظروا إلى أهمية جمع الروايات، وانظروا وترحموا ليل نهار على ابن حجر في طريقته في هذا الشرح، ما يوجد عنده كلام، وإنما يقول في رواية فلان وفي رواية فلان وفي رواية فلان، والروايات تفسر بعضها بعضا كابن كثير في تفسيره، يأتي بالآية ثم يأتي بالآية أخرى ثم بالآية ثالثة ثم بالآية رابعة، والآيات تفسر بعضها بعضا. وظاهره أن مجيء الرجل كان في حال الخطبة، فإما أن يكون وافقا قضاءها أو كان ذكر ذلك القدر جالسا وعبر عنه الراوي بالخطبة. إذا ابن حجر أوعد وأوسع شرحا من الإمام النووي، وأكثر عناية بتجميع الألفاظ وتجميع الطرق رحمه الله تعالى. نكمل الشرح من كلام الإمام النووي.
وأن تؤمن وأن تؤمن بالبعث الآخر.
قوله صلى الله عليه وسلم
في المتن وتؤمن، وعندي في الشرح وأن تؤمن. نعم تفضل.
قوله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر.
نعم.
هو بكسر الخاء، واختلف في المراد بالجمع بين الإيمان بلقاء الله تعالى والبعث، فقيل اللقاء يحصل بالانتقال إلى دار الجزاء، والبعث بعده عند قيام الساعة، وقيل اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب. ثم ليس المراد بلقاء رؤية الله تعالى، فإن أحد لا يقطع بنفسه برؤية الله تعالى، لأن رؤية مختصة للمؤمنين، ولا يدري الإنسان بما يقدم له. وأما وصف البعث بالآخر فقيل هو مبالغة في البيان والإيضاح، وذلك لشدة الاهتمام به، وقيل سببه أن خروج الإنسان إلى الدنيا بعث من الأرحام، وخروجه من القبر للحشر بعث من الأرض، فقيل البعث بالآخر ليتميز، والله أعلم.
ذكر هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى عدة فوائد. فالفائدة الأولى، لماذا قال ولقائه ثم قال وبالبعث وتؤمن بالبعث الآخر؟ فقال أن اللقاء هو الانتقال من دار العمل إلى دار الجزاء، والبعث ما يكون بعد هذا الانتقال. ثم قال ومنهم من قال العكس، أن اللقاء وأن تؤمن بلقاء الله يكون البعث بعده لا قبله، يكون اللقاء بعد البعث لا قبله. ليس المراد باللقاء الانتقال، وإنما المراد الشيء المترتب بعد البعث، وهو أن الله عز وجل سيكلم جميع الناس في ساعة واحدة ويحاسبهم في وقت واحد، وكلهم يظن أن الله يحاسبه وحده. فالله عز وجل الذي وسع سمعه وبصره المخلوقات والأصوات، فهو قادر على أن يحاسب الناس في ساعة واحدة يوم القيامة. فاللقاء يكون بعد البعث على القول الثاني، وعلى القول الأول يكون اللقاء قبل البعث، والأمر محتمل بهذا وذاك، والخلاف يعني لا يوجد ثمرة من هذا الخلاف. ومن هنا نعلم خطأ العبارة التي نسمعها دائما ودوما، ولسيما في المذياع لما يقولون انتقل فلان إلى مثواه الأخير. هذا ليس مثوى أخير، القبر ليس مثوى أخير، هو مثوى أخير عند الدهريين وعند الملحدين. أما أهل الدين فالمثوى الأخير عندهم إما جنة وإما نار، وهنالك لقاء وبعث لله عز وجل، لابد أن يبعث الإنسان ولابد أن يسأل. ثم قال معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولقائه لا يستلزم منه الرؤية، فمخاطبة الله لجميع الخلق ومحاسبتهم قد تقع بلا دون رؤية، فلا يلزم منه الرؤية، لأن الرؤية خاصة بالمؤمنين، ويجب علينا أن نؤمن بأننا نلقى ربنا ويحاسبنا، وليس واجبا علينا أن نؤمن أننا بآحادنا وأفرادنا سنرى ربنا، لأن الإنسان لا يعلم ماذا يختم له ولا يعلم مآله. نسأل الله سبحانه حسن الختام، ونسأله سبحانه أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، ونسأله سبحانه أن يمن علينا ونرى وجهه الكريم ونحن في الجنة إن شاء الله. ثم قال لماذا قال بالبعث الآخر؟ فقال فمنهم من قال البعث الآخر مبالغة في البيان والإيضاح،
يعني هو بعث آخر، فذكرت هذه الصفة وهي الآخر بعد البعث لكي تقع المبالغة في إيضاح أن هذا اللقاء سيكون فيما بعد، أو ذكر الآخر لأن الإنسان يعيش في دور، وذكر هذا ابن كثير في التفسير، قال الإنسان يعيش في البطن في بطن أمه، ثم في الحياة الدنيا، ثم في دار البرزخ في القبر، ثم إلى جنة أو إلى نار، فللإنسان أربع دور. قال ونسبة سعة الدنيا لبطن الأم أو لرحم الأم كنسبة سعة البرزخ في الدنيا، فالإنسان ليس من مات مستريحا، ليس الذي يموت يستريح، وإنما هنالك دار وهنالك حساب في القبر، ثم بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال البعث الآخر دلالة في بعث، لكن هو ليس بعثا آخرا، الانتقال من الدنيا من حياة من الرحم إلى الدنيا نوع بعث، والانتقال من الدنيا إلى القبر نوع بعث، ثم المراد بالبعث الآخر الذي يقع آخر شيء. فتمايز هذا البعث عن غيره، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ وتؤمن بالبعث الآخر.
تفضل. قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة إلى آخره. أما العبادة فهي الطاعة مع الخضوع، فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى وإقراره بوحدانيته، فعلى هذا يكون عقد الصلاة والصوم والزكاة عليها لإدخالها في الإسلام، فإنها لم تكن دخلت في العبادة. وعلى هذا إنما اقتصر على هذه الثلاث لكونها من أركان الإسلام وأظهر شعائره، والباقي ملحق بها، ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقة، فيدخل جميع وظائف الإسلام فيها. فعلى هذا يكون عقد الصلاة وغيرها من باب الذكر الخاص بعد العام تنبيها على شرفه ومزيته، كقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ونظائره. وأما قوله
حسب هنا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، سأله الرجل وهو جبريل ما الإسلام، قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. أهمل هنا ذكر الشهادتين وأهمل الحج، وفسر النووي رحمه الله أن تعبد الله بتفسيرين، بعد أن قال أما العبادة فهي الطاعة مع الخضوع، نكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. وأما بالنسبة للأسئلة فوجدت بعض الملاحظات حول ما تم شرحه وذكرته، ذكرت لي ملاحظات الدرس الماضي، والأسئلة لا تخص مسلم أو صحيح مسلم ولا منهجه، ولذا سأخصص إن شاء الله تعالى فيما بعد درسا للأسئلة التي لا تخص مسلما ولا صحيحه، وسأجيب أول بأول عن الأحاديث التي تخص مسلم بل المسند الصحيح للإمام مسلم، ولا يوجد شيء يعني نجيب عنه حول المسند الصحيح. نبهنا أخ لنفضة مطر الوراق وذكرناها في الدرس الماضي، وكذلك لبعض المدبر وذكرناها أيضا في الدرس الماضي، والله أعلم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.